بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح عللي التلميذ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه. أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع. قال الربيع: قال الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه، ولا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدى بحروفه لم يبق وجه يخاف فيه إحالة الحديث.
نعم، هذا هو الأصل، أداؤه بألفاظه. لدي الإنسان قد يؤدي بالمعنى فيحيل، ولهذا من رأى جواز الرواية بالمعنى وهم كثر من المحدثين يضع شروطا، منها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. نعم.
حافظا إذا حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه.
المحدث لا يخرج عن أمرين: إما أن يحدث من صدره، ومن يحدث من كتابه. فإن حدث من صدره فلابد أن يكون ضابطا لهذا، ضبط صدر، وإن حدث من كتابه فلابد أيضا أن يكون ضابطا لكتابه. فمن كان كتابه بين أيدي الناس لا يأمن أن يحدث وأن يضيف فيه هذا شيئا والآخر شيئا أو كذا، فهذا لا يقبل. نعم.
إذا شارك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريئا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه. نعم. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى.
بريئا أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي، نعم لقي قابله، لكن حدث ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، عليه أن يتبرأ من هذا. وكذلك يحدث عن النبي بما يحدث ثقاته، أو يحدث عن النبي بما يحدث ثقاته خلافه، فهذا يدل على عدم حفظه، والعبرة بموافقة الثقات. نعم.
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى.
هذا وصف الراوي في نفسه، ثم يكون وصف من حدث عنه الراوي، حتى يكون الإسناد نظيفا من مبتدئه إلى منتهى. نعم.
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه ولا من حدث عنه.
نعم. فهذا هو الجامع لهذه الأوصاف باختصار، ومنها أخذ العلماء شروط الصحيح من العدالة والضبط والاتصال والخلو من الشذوذ والعلة. نعم.
قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح.
قال أيضا: ومن كثر،
قال: ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم نقبل شهادته.
نعم. فالعبرة بكثرة الغلط، وجود الغلط هذا وارد، مهما كان الإنسان ضابطا فوجود أصل الغلط هذا وارد، لكن كثرة ذلك هي التي تجعل حديث الرجل يرد ومنزلته تهبط. نعم.
قال الشافعي أيضا: وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعته.
سبحان الله، ده حق مسلم على مسلم يا إخواني، ده مش حق رواية وفقط، هذا حق مسلم على مسلم. سبحان الله. ولهذا انتبهوا أيضا، يعني فائدة، اعلموا أن الضوابط إخواني في قبول الروايات وعدمها لا تنفصل عن أمور الشريعة من جهة حفظ حق المسلم ومن جهة صفات المسلم. فإذا رددنا حديث هذا لكونه كذابا، رددنا حديث هذا لكونه مدلسا مصطنعا في السماوات، ورددنا حديث هذا لكونه واهما فنخشى أن ينضاف إلى الشريعة ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا راجع ضمن الخط العام. ولهذا مسائل الحديث هي مسائل العلم، هي مسائل العلم. فيقول الشافعي رحمه الله: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، حدث بما لم يسمع من شيخ، مهم أنه سمع، وليست تلك العورة بكذب أو أي نوع من أنواع التدليس. يقول: وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، تدليس ليس كذبا، حديث الكذاب هذا مردود. طيب، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق. عندنا أناس لا يدلسون، عرفناهم خبرناهم صادقون في هذا فنقبل حديثهم دون توقف. وهناك من دلس، ومن دلس لا نقول وكذاب، لكن لا نلحقه بالصدق، نعطيه مرتبة. ما هي المرتبة؟ لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعت، وأنت الذي جعلت لنفسك تلك المرتبة عندنا. لما ثبت أنك دلست فلا بد من التوقف حتى نعلم خبرك هذا ملحق بما دلست في الخبر الثاني ولا ماذا. إن ثبت تصريحك بالسماع والتحديث فعلى العين وعلى الرأس، ولست بكذاب فلا ننظر صرحت ولا ما صرحت. كذاب قال سمعت، أبصرت عيناي وسمعت أذناي ووعى قلبي، ما لنا علاقة بك، أنت كذاب. أما هذا صار فيه نوع ماذا؟ نوع تلبيس، نوع خفاء، نوع كذا، فلا بد من إبانته. إن أبنت بتحديثي بالسماع وكذا فعلى العين وعلى الرأس، وإلا لا نقبل حديثك، وأنت الذي وضعت نفسك في هذا المربع، أنت الذي وضعت نفسك فيه، فلا تستوي مع أهل الصدق الذين تقطع رقابهم ولا يزيدون شيء إلا أن يقع شيء بحكم بشرية من وهم أو غير ذلك. نعم. فقد تضمن كلامه
رحمه الله أن الحديث لا يحتج به حتى يجمع رواته من أولهم إلى آخرهم شروطا. أحدها الثقة في الدين وهي العدالة، وشروط العدالة مشهورة معروفة في كتب الفقه. والثاني المعرفة بالصدق في الحديث، ويعني بذلك أن يكون الراوي معروفا بالصدق في رواياته، فلا يحتج بخبر من ليس بمعروف بالصدق كالمجهول الحال ولا من يعرف بغير الصدق. وكذلك
من عرف بغير الصدق هذا معروف، هذا خلاص، إذا كان كذاب، إذا كان كذا فهذا معروف حال. طب من لا يعرف لا بصدق ولا بكذب لو مجهول حال، هذا أيضا نتوقف فيه، لا نقبل إلا رواية الثقات، ما لم يكن ثقة ضابطا فلا نقبل روايته، مجهول ما ينفع معنا في الرواية. نعم.
وكذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به، ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي أيضا: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في ألا يقبل إلا ممن عرف. وقال
الشافعي أيضا: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب فلا يقبل إلا ممن عرف. نعم، هو المذهب الصحيح، والمذهب الصحيح الرواية ما نقبل فيها إلا العدل الضابط. طب كيف نعرف العدل الضابط؟ لابد من إزالة هذه الجهالة، لابد من حكم الآئمة، هذا ضابط، هذا عدل، هذا ثقة، هذا كذا، هذا كذا، لابد أن يكون معروف الحال. نعم.
وقال
البعض جعل أن المجاهيل هؤلاء يوثقون طالما أنه لم يرد فيهم طعن. ليه؟ لأن الأصل السلامة، هذا في الأمور العامة ليس في أمور الرواية، فالأصل عدم اتهام المسلم بما يشينه إذا لم يظهر شيء، فتقول هذا كذا وهذا كذا، هذا كذاب، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا حرامي، هذا فاسق، وأنت لم ترى منه شيئا. لا، ما ينبغي هذا. إنما باب الرواية باب آخر، باب الرواية باب آخر. باب الرواية شرطه عدالة والضبط وكذا، مش شرطه السلامة من هذا، لا، شرطه الأوصاف الزائدة هذه. مثل ما تقول مثلا في العلم، من يدرس العلم شرطه أن يكون عالم، لابد أن يثبت عندك أنه عالم، لكن تقول ده مسلم يلا روح تعلم منه، الأصل أنني لا أعلم عنه أنه جاهل، لا يمكن أصفه بالجهل لأنه ما أدري، هذا مجهول بالنسبة لي. طب مجهول بالنسبة لك بأنه جاهل أو عالم، لكن تحيل عليه في العلم؟ لا، لما تحيل عليه في العلم، لما تسمع منه، لما تستفتيه، إذا ثبت لديك أنه عالم. ومثل أيضا الوصف بأنه سلفي المعتقد، سلفي المنهج، واحد مجهول ما تعرف، تقول الأصل في الناس السلفية والأصل في الناس كذا، لا، السلفية هذه مثل العلم، السلفية السنة على أصول هذه السنة، هذه أوصاف لابد أن تثبت عندك، لكن الأصل فيه السلامة، فلا تقول هذا مبتدع وأنت ما تدري عنه شيئا ولا عرفت شيئا ولا ظهر لك منه شيء، فتقول هذا مبتدع. لا، طيب، لكن إذا نفيت أو لم تضف إليه سنة ولا بدعة ولا كذا، ولا تقول هذا مبتدع لأنه لم يثبت عندك، لكن هل تضيف إليه وصفا وهو بأنه سلفي سني؟ لا. فجعل الوصف الذي يقدح فيه من غير بينة هذا ممنوع، وجعل الوصف أيضا الذي يستحق به رتبة في التلقي أو في الرواية أو كذا لا يثبت أيضا إلا بدليل. فالجرح والتعديل لا يثبت إلا بدليل، ولا نقبل في ولا يقبل العلماء في كل باب إلا ما إلا ممن تحقق شرطه فيه. يبقى الأصل هنا تقول سلامة، لكن الأصل لأن هو على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة سلف الأمة، لا. ولا تقول أيضا الأصل في هذا أنه أشعاري، أنت مصري يبقى أنت أشعاري صوفي، الأصل في المصريين الأشعارية والصوفية، هذا أيضا جناية، هذا جناية. تقول الأصل في المملكة التوحيد والأصل في مصر الأشعارية الصوفية، هذه جناية، قد كان البعض يرى هذا، أنت مصري يبقى أنت أشعاري صوفي، كان البعض يقول هذا، لا، هذه جناية وهذه جناية. الأوصاف جرحا وتعديلا لا تثبت إلا ببينة، كما أنك لا تجرحه إلا ببينة أيضا لا تعدله إلا ببينة. ولو قلت الأصل، قل الأصل السلامة من هذا وذاك، قل الأصل خلاص مجهول، اسمه مجهول، ما يعرف عنه، ما يستوجب الطعن فيه أو ما يستوجب التلقي عنه والرواية عنه. كذلك ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ويحتج به، ومن أصحابنا من خرج قبول حديثه على الخلاف في قبول المرسل. وقال الشافعي وقال ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا ممن عرف. وقال
وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل الحديث من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب.
نعم.
الشرط الثالث العقل لما يحدث به، وقد روي مثل هذا الكلام عن جماعة من السلف، ذكر ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله.
مأمون يعني من جهة الديانة، كلهم على دين، لكن لا يؤخذ شيء منهم الحديث. ليه؟ لأنه ليس من أهله، كما جاء في بعض الألفاظ كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. نعم.
خرجه مسلم
هذا ورد عن مالك، كل ما أرجو دعوتها ولا أقبل حديثه. نعم.
خرجه مسلم في مقدمة كتابه، وروى إبراهيم بن المنذر،
لكن هذا ذكر أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون أو كلهم على البدلية، ما يؤخذ على التأكيد ما يؤخذ عنهم شيء من الحديث، مع أن كلهم إيه؟ مأمون، مأمون من جهة ماذا؟ الدين، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. ليه؟ لأن ده وصف زائد، فده يرد على من قال بأننا نأخذ من المجهول، لا، دي وصف زائد، شوف، ليس من أهل الحديث، فطالما أنه ما ثبت أنه من أهل الحديث ف فلا تقبل روايته. نعم.
قال وروى إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال كان مالك يقول لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
حتى لو كان لا يتهم في حديث رسول الله أنه يكذب على رسول الله، طالما يكذب على الناس لذلك هذا لا تأمنه، وعقوبته أن يهجر حديثه، عقوبة هذا الكذاب أن يهجر صدقه في حديثه هذا. نعم.
ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه،
صاحب بدعة. نعم.
ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به،
تمام، عنده غفلة. نعم.
قال إبراهيم بن المنذر فذكرت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون.
الله أكبر. لازم العقل، لازم الحفظ، لازم التدبر، لازم أن يكون من أهل الشأن. وحينما يقول مالك أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة له فضل وصلاح وعبادة، حدث بقى ولا حرج عن صلاحهم وعبادتهم، ومع ذلك يقول ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، فيدخل في أحاديثهم ما يدخل. فهنا شرط هنا في التحديث. نعم.
وروى دمرة
فللعلم شرطه يا أخواني، سبحان الله، تصدر له شرطه، التحديث له شرطه، كل شيء له شرطه، والإمامة إمامة المسلمين لها شرطها، والزوج إذا تقدم إلى ابنتك له شرطه، يعني ممكن يأتيني يتقدم لابنتي أصلح أخي في الإخوة فيما نحسبه في الظهر وطالب علم 100%، ما شاء الله تبارك الله، تروح تقول ادعو لي يا شيخ، ومع ذلك إذا تقدم لابنتي أقول لا هذا ما يصلح، أرفضه زوجا وأقبله طالبا، أرفضه أميرا في سفر وأقبله إماما في صلاة. كل شيء له أوصاف، كل شيء له شرطه، له وصفه. نعم.
وروى دمرة
على مثلا كده يجي يجلس على الكرسي، ما ينفعش، يجي مثلا دلوقتي يقرأ، ما ينفعش الشيخ علاء تيجي بقى عايز مثلا مصالح الإخوة والكلام بهذا، أنا ما ينفعش، يبقى الشيخ علاء هو يكون الشيخ وقته، يبقى كل واحد يصلح لي يا اخواني، يصلح شيء في بعض الاخوه تراه صالحا ولكن لا تامنه على سر، مش لا تامنه على سر انه خائن، لكن سهل يصدرك اي شيء ممكن كده، في واحد اخ فاضل لكن تجرد فيه الغضب، اقل حاجه يقلب كل حاجه، هو قاعد قدامك دلوقتي عمال ماسك رجليك، مش مثني رجليه، لا ده هو ماسك رجليك ولكن بعد كده ممكن يدفع رجليك، ليه؟ جرب، عرف هذا من حال، إن أعطيته رضي وإن منعته سخط، يبقى هذا جرب، يعني كل واحد له صفة وبالتالي يكون له مكانته، في واحد تأمنه على شيء وفي واحد ما تأمنه، في واحد تأخذ كذا وواحد يصلح زوج وواحد ما يصلح زوج، ولهذا لابد من مراعاة هذا، من مراعاة شرط المهمة والوظيفة لازم. نعم.
وروى ضمرة عن سعيد بن عبد العزيز عن مغيرة عن إبراهيم قال لقد رأيتنا وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف حلالها من حرامها وحرامها من حلالها، وإنك لتجد الشيخ يحدث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. وقال محمد بن عبد الله،
مسألة يا أخوان السرقات مسألة أوسع من بحثها بحثا خاصا هل يجوز النقل بالعزو ولا لا، أوسع، إنما هي مسألة أمانة، فإذا ثبتت هذه المسألة وأنك أضفت نفسك كتابا أو أضفت نفسك جل كتاب أو أضفت نفسك فصلا كمنة أو أضفت نفسك تقسيما بديعا يستن الناس عليك وهو ليس تقسيمك، شوف ابن الألباني لما نقل تقسيم المعلمي في حديث في ابن حبان رحمه الله تعالى وكذا، يقول ولم أرى من سبق إليه، يعني بهذا التقسيم والتفصيل والتأصيل، وأضاف إليه. فمثل هذا لما تجد مثل هذا لا تأمنه، خلاص لا تأمنه، سقطت عندك رتبته، ما تأمنه، فلم يعد أمينا على العلم. والذي ليس أمينا على العلم كذلك أيضا إذا جاء يناقش فصار بقى جاء بكل ما عنده بقى من أنواع السقوط والتعدي والهوى، يبرر نفسه ويلحظ على غيره، انتهت يا إخواني، خلاص راحت خلاص، لم تعد من أهل العلم. فالمسألة مو بالسرقة ولا كذب مرة، واحد يقول لك لا يكون كذب كذبا حتى يكذب ألف مرة ولا ما أدري مئة مرة، لا، لو كذب خلاص كذب يعني سقطت رتبته، فلم يعد أمينا على العلم. يعني إيش دراني اللي أنت بترجحه هذا يكون هو الراجح الحقيقي؟ إيش دراني؟ أنت رجل تجامل نفسك، وما يدرين رك صاحب هوى، صاحب هوى تميل مع هواك، هواك على السنة قال أن كذا 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 على العين وعلى الرأس، لكن لو كان هواك في غير ذلك، لو زلت قدمك في السنة سوف تستجلب جيوش زلات العلماء في هذا الباب لتقوي موقفك. إذا لم تعد أمينا، لم تعد أمينا، خلاص انتهت المسألة. إنما يصبح الإنسان أمينا في العلم إذا كان ينسب الكلام إلى العلم، ما ينسب الكلام إلى نفسه، وإذا نجح في ديانته لا إذا رسب فيها. فالمسألة مش مسألة سرقة علمية، لا، المسألة مسألة ديانة شخص. يعني ما يمنعك وأنت في خطبتك أن تحيل على ابن القيم في المدارك، أو تحيل على ابن تيمية في كذا، أو تحيل، إيه اللي بيمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ تخشى أن يذكر ابن تيمية في بلدك مثلا تقول كذا؟ قل قال بعض أهل العلم. تخشى أن يقال ليس لك من هذه الصناعة والفصاحة شيء؟ إذن أنت مرائي. أنت تقصد ماذا؟ تقصد نصر العلم والدين؟ هذه مسائل مهمة جدا. واحد مثلا يقوم ويقيم الدين ويقعد عليه، عايز يدافع عن شخص في السرقة العلمية، ثم هو الشخص اللي دافع عنه مثلا ساقط في مسائل أخرى من مسائل أصول إيمان ولا عزل ولا كذا، لا تراه يتكلم فيه، ثم هو هنا يقول هذا من باب الديانة، أنا أحقق المسألة ما أحابي أحدا، هذا من باب الديانة. طب إذا كان من باب الديانة، الديانة لا تتجزأ. أنت دافعت عن شيخك في كذا في مسألة، طيب رد علي فيما هو أكبر منها، وإلا أنت مطعون في ديانتك، فإن الديانة لا تتجزأ، الديانة ما تتجزأ. فدي مسائل هي مقصود مالك هنا رحمه الله تعالى لما قال لا تأخذ العلم من أربعة، مش قال المبتدع أربعة. تابعوا يا أخوانا أيضا، دي مسألة مهمة أيضا، ليس باللازم حينما تترك شخصا تتلقى العلم أن يثبت عندك بدعته، لا، أوسع من هذا، أن يثبت عندك جهله، أن يثبت عندك هواه، أن يثبت عندك كذبه، أن يثبت عندك سرقته، أن يثبت عندك مجاملته. مش باللازم أنك أنت تقول اترك هذا الشخص لكي يكون مبتدعا، يعني أنت تارك هذا الشخص إلى أن يصبح مبتدعا، إذا أنت على خلاف شرط العلم. العلم له شرطه أوسع من البدعة، أوسع من البدعة. لهذا الإمام مالك هنا قال لا تأخذ العلم من أربعة، هذا في باب أخذ العلم، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس. طب هو السفه بدعة، لكن فين شرط العلم؟ سفيه عنده ما عنده من الغفلة وما عنده من التهاون وما عنده من، لا، ما يصلح سفيه، ما يؤمن على المال، يحجر على السفيه لمصلحة نفسه ولمصلحة غيره، ده في المال. ما بالك على حديث رسول الله، ما بالك على العلم؟ قال الله، قال رسوله ولا تأخذ من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان ليتهم أن يكذب على رسول الله. قد تقول بس يا أخي شطر هو متحقق لا يكذب على رسول الله، لكن يكذب على الناس فيوشك أن يكذب على رسول الله. ليه؟ لأن ديانته سقطت، ديانته سقطت، وبالتالي لا تأمن على الحديث. اليوم هو ضابط لكن غدا قد يكذب. لماذا؟ لماذا؟ لأن ديانته لا تحجزه، ما عنده ديانة تحجزه، فليكذب هنا سيكذب هنا. لهذا هذا لا يتلقى العلم. وكما مر معنا عن أحمد رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة لما سئل عن الصلاة وراء الكذاب، وأحمد رأى هجر الصلاة خلفه ورأى أن الصلاة لا تكون وراءه. الصلاة الصلاة، فكيف إذن بالعلم والحديث؟ ولهذا إخوان هؤلاء سبحان الله، سواء رسلان ولا زهران ولا هؤلاء، ساقطون من أوجه يا إخوان، ليس من وجه واحد، ساقطون من أوجه عديدة. نعم. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، صاحب هوى صاحب بدعة يدعو إلى هواه فيروي ما يدعم بدعته. ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، تقول لا تتلقى العلم عن فلان أصلح منك، وتقول ومع ذلك لا تنصح به، لا تنصح به، لا تأخذ العلم عن هذا الرجل، وقد يكون رجلا صالحا عابدا منفقا، لكن ما يصح في التلقي. إذن ده إذن مسألة تلقي العلم أوسع من إيه؟ أوسع من مسألة إن كون مبتدعا أو لا. قد يكون خفيفا، رجل خفيف، رجل له مسالك خاصة لكن له مشارب خاصة. أنا أقول لك روح لعبد الله اطلب عند العلم، وعبد الله أصلا يرى الأخذ عن المتأخرين، يرى الكتب بعد ابن حجر تحرق، مع أنه رجل أثري. قل قال الله قال الرسول قال السلف، حسبنا ما كان عن الصحابة، حسبنا ما كان، هذا لا تنصح به، هذا لا تنصح به. أو رجل مثلا متعصب لإمام أو شخص لا يخرج عن أقوالي أبدا، فالرجح ما رجع شيئا، هذا لا تحيل عليه، ما تحيل عليه. ليه؟ لأن هذا يعلم مذهب شيخه، هذا ما يعلم العلم، هذا يعلم مذهب شيخه. آخر عنده أيضا رؤى في مسألة الجرح والتعديل، بلاش نتكلم، مش عايزين نذكر أشخاص، ده ما تحيلش عليه أيضا. إيه مش عايزين نذكر أشخاص؟ يعني ما نذكرش أشخاص؟ فده يقتل فيك الحس السلبي، حس السنة يقتل فيك، يبقى ده ما تحيلش عليه، ده مش شرط العلم. هذا ليه؟ أحمد ما ذكر، ولا الشافعي ما ذكر، ولا مالك ما ذكر، ولا البخاري ما ذكر، ولا أئمة السلف ما ذكروا، يعني إيه لا تسمي؟ يبقى ده قتل السنة فيك، قتل، يبقى ده مسلك، مش مبتدع ولا حاجة، لكن ده مسلك، ده لا تحيل عليه، لا تحيل عليه. طريقته في عرض العلم أيضا، يعني أمور كثيرة يا إخواني بارك الله فيكم، أمور كثيرة تكون هي أوسع من مسألة فلان مبتدع أو فلان غير مبتدع. فلان اللي بيجي يقود سيارة بنكشف نظر، بنكشف بطن، ولهذا خائن اللي يعطي الواحد، يعني يقول لك ده سهلة اديله، مش عارف بيبقى دكاترة عندهم الورق ده مختوم أصلا، ادفع 50 جنيه كشف وخد ورقة، خائن خائن، هذا ضرر مش على نفسه. إذا كان هذا نظره كذا ضعيف، ده مش ضرر على نفسه، ضرر على من يركب معه. تعرف الخمسين جنيه الشهادة انت بتدفعها له ديت أحدثت إيه؟ أو يدفع فلوس عشان ياخد رخصة كذا بدون حق وجه حق، لخيانة. ولهذا لو جاءك واحد وانت غير متقن القيادة، جاءك واحد برخصة كده رخصة وقال لك خدها، قول له لا لا يجوز. فقائد السيارة لازم ان يكشف كذا، لازم يكون حسب ما يطلب منه للقيادة، دي مؤهلات. لكن اخ صالح كذا يلا خد، حتى يا عم اتعلم مش مشكلة، واحنا مسامحينه لو متنا متنزلين عن الدير. من الذي قال ذلك؟ انت قاتل لنفسك لما تركب معاذا، انت قاتل لنفسك. ولهذا كان النبي حازم في هذه المسائل، ما يتهاون. أقتلت يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. عمر رضي الله عنه عزل خالدا رضي الله عنه، عمر عزل سعدا، دول أئمة لكن رعوا مصالح معينة، مؤهلات معينة، أحوال معينة، ظروف معينة، فالمسألة ما تقبل محاباة. وأنا أقولها بكل صراحة من أمثال هؤلاء، لا حسان ولا عبد المقصود ولا رسلان ولا زهران ولا كل دول يقبل عنهم. واحد إخواني يقول لك بعد في عهد رئيس يقول حاكمنا وإمامنا، وبعد ما يذهب يقول لك هو أصلا كان حاكم شرعي، ده تاخد عنه علم إزاي؟ بأي سنة أنت بتتمحور حوله؟ تقول ده راجل السنة بس نصر السنة، نصر إيه يا ابني؟ نصر ايه؟ نقل بيتكلم يقول الله يجوز الخروج على متن هذا امرنا، ما هو خارج هو يا ابني، ده لا يراه اماما، لا يراه اماما، يعني في لحظه ليه يقولك انزل مظاهرات واذا ما نزلتش مظاهره ديت يبقى ده تولي ومزحف وبكره يقولك اصل انا راجع. هتقول ده ما هو راجع يا ابن خفيف. صحيح ان رجع هو احنا نقول خلي بالك في رجوع. رجوع يدل على ديانه وراسي في العلم وفي زله طارئه في شيء طارئ، لكن كل حاجه هيرجع كل حاجه هيرجع. روح اتعلم. هو انت يا شيخ التراجعات اصل العلم مش مضبوط عندك، اصل العلم غير مضبوط. يقول لك الرئيس له ان يزور، اصلا الانتخابات دي غير جائزه، وبالتالي لو زور اصلا بهذا يتناقض اصل التزوير. تم تتكلم ان التزوير حرام والانتخابات حرام، هيوقع هناك انت مزوراتي؟ كيف هؤلاء يطلب عنهم العلم؟ كيف؟ بالامس يقول انت افضل رجل، واليوم لك انت ما تعرفش الارنب له كم رجل. فامثال هؤلاء كيف يتلقى عنهم العلم؟ كيف؟ فالمسألة أوسع يا إخواني من كون إيه؟ بدعة وسنة. مسألة أوسع من هذا. أوسع من هذا. ولو نظرنا إلى شروط المحدثين في قبول الرواية لوجدنا يعني منهم من يصل صحيح إلى حد التشدد، لكن كل هذا صيانة حفاظ على من يؤخذ عنه العلم ومن تؤخذ عنه الرواية. وللرواية شرطها وللعلم بكافة شرطه، وكما أن النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فليؤذن أحدكم ولي أمكما أكبركما، لما كان مستويين في القراءة. يبقى النبي رتب الأمور، رتب. طب وأنا في بيتك بقى أنا العالم؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. خلاص ده الأمير يتقدم الأمير، ده بيتك يتقدم البيت. يبقى النبي وزع يا اخواني هذه المهام، وهنا انت تقدم وهنا انا اتقدم، يبقى لكل واحده ما يخصها. نعم. وانك لتجد الشيخ يحدث بحديث فيحرف حلاله عن حرامه وحرامه عن حلاله وهو لا يشعر. كلمه لا يباح تحول الحرام الى الحلال والحلال الى الحرام. نعم.
إنما هو تأثير. الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الحديث.
الله أكبر. اقرأ هذه اقرأ.
يحيى. قال يحيى القطان: رب صالح لو لم يحدث كان خيرا له. إنما هو تأدية. الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث.
الله أكبر. ولهذا يا اخواني راينا في المحدثين مناهج غايه في الدقه. تعرفون يا اخواني بان كتابه الحديث غير روايه الحديث غير العمل بالحديث. قد اكتب ولا اروي، وقد اروي ولا احتج. فلكل مقام مقال، وما يقبل هنا قد لا يقبل هناك. غاية ودقة عظيمة جدا. وكل هذا كما قال رحمه الله لخص في كلمتين: أمانة تأدية. أمانة علم أمانة. نعم. طيب نقف هنا، الكلام كثير ولا هات يلا بسرعه.
وقال محمد
بن عبد الله بن عمار الحافظ المصري، وقد سئل عن علي بن غراب فقال: كان صاحب حديث بصيرا به. قيل له: اليس هو ضعيفا؟ قال: انه كان يتشيع، ولست بتارك الروايه عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ان لا يكون كذوبا للتشيع او القدر، يعني الشيء الخفيف، بشروط طبعا عند اهل العلم في مساله قبول الروايه عن المبتدع. ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان افضل من فتح، يعني الموصلي. ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان افضل من فتح، يعني في الديانه. وحكى الترمذي في علله عن البخاري قال: كل من لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أحدث عنه. وسمى منهم زمعة بن صالح وأيوب بن عتبة. وحكى الحاكم هذا المذهب عن مالك وبحنيفة، وحكى عن أكثر الحديث الاحتجاج بحديث من لا يعرف ما يحدث به ولا يحفظه. والظاهر والله أعلم حمل كلام الشافعي رحمه الله تعالى على من لا يحفظ لفظ الحديث ولما يحدث بالمعنى، كما صرح بذلك فيما بعد. وكذلك نقل الربيع عنه في موضع آخر أنه قال تكون اللفظة تترك من الحديث فيختل المعنى، أو ينطق بها بغير لفظ المحدث والنطق بها غير عامد لحالة الحديث فيختل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى وكان غير عاقل الحديث فلا يقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل، إذ كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه وكان يلتمس روايته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. إلى أن قال فالظنة في من لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته له فيما هو ظنين فيها. فهذا يبين أن الشافعية إنما اعتبر في الروي أن يكون عارفا بمعاني الحديث إذا كان يحدثه بالمعنى ولا يحفظ الحروف والله أعلم. يبقى يحدث من حفظه وبنفس الألفاظ، فإن حدث بمعنى فلابد أن يكون عالما به. فقوله هنا عاقلا لما يحدث به عالما بمحيل معاني الحديث من اللفظ وشرط واحد ليس فيه تكرير، بل مراده بعقل ما يحدث به فيعقل ما يحدث به فهم المعنى. ومراده بالعلم بمحيل المعنى من الألفاظ معرفة الألفاظ التي تؤدى بها المعاني. وقد فسر أبو بكر الصيرفي في شرح رسالة قول الشافعي عاقلا لما يحدث به بأن مراده أن يكون الراوي ذا عقل فقط، قال وهذا شرط بإجماع، وهذا الذي قالوا فيه نظر وضعف، مش العقل يعني من حيث الذي هو ضده الجنون. وهذا كله في حق من لا يحفظ الحديث بألفاظه بدليل أنه قال بعد ذلك أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروف كما سمع ولا يحدث بها على المعنى، فجعل هذا قسيما للذي قبل، أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروف كما سمع ولا يحدث بها على المعنى فجعل هذا قسيما للذي قبله. فقسم الرواة إلى قسمين، من يحدث بالمعنى فيشترط فيه أن يكون عاقلا لما يحدث به من المعاني عالما بما يحيل المعنى من الألفاظ، ومن يحدث اللفظ فيشترط فيه الحفظ للفظ الحديث وإتقانه، وما علل به من اشتراط معرفة المعنى واللفظ المؤدي له فهو حق واضح. وقد سبق معنى ذلك عن إبراهيم النخعي، وقد قال أحمد في رواية الأثرم سعيد بن زكريا المدايني كنا كتبنا عنه ثم تركناه، قيل له لما؟ قال لم يكن أرى في نسخة لم أكن أرى به في نفسه بأسا، ولكن لم يكن بصاحب حديث. وهذا محمول على أنه كان يحدث من حفظه أيضا فيخشى عليه الغلط. طيب نقف عند الشرط الرابع وهو حفظ الراوي. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، درسنا إن شاء الله بعد الظهر في سندباست. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل يضع ماكينة الكهرباء على سطح منزله ويخاف أن تسرق عن طريق الأسطح المجاورة، فوضع بجوارها كلب حراسة على السطح، فهل هذا جائز ولا ذا يمنع من دخول الملائكة البيت؟ كلب الحراسة مرخص فيه إن كنت صادقا، إذا ما كان فيه وسيلة إلا هذا، لكن في وسائل أخرى يعني اربطها بجنزير بأقفال ابن لها غرفة ولا تقتني كلبا، إنما إذا كان ولا بد فإذا استعملت الكلب الحراسة فإن هذا مما رخص فيه. الكهرباء والنجار من الأجير الخاص والمشترك، هذا على حسب، إن أتيت له في بيتك يعمل شيئا خاصا لك في بيتك هذا خاص، أما في محله فهذا مشترك، هذا عام، تقول له افعل اصنع لي غرفة نوم ورجل النجار يصنع لك ولغيرك هذا مشترك، الوقت المحبوس لك هذا خاص، إنما إذا كان عنده محل ودكان ويعمل للجميع هذا أجر مشترك. حكم الصلاة لمن لم يسجد على 7 أعضاء خصوصا أنف والجبهة، لأننا نرى كثيرا من الناس ظهور أثر السجود عن الصلاة في رأسه وليس في جبهته. لا، ما لا علاقة ذات العلامة هذه، ما لا علاقة، لكن الذي لا يسجد على 7 أعضاء صلاته باطلة. لكن إن حقق أصل العضو لكن خالف في الصفة، يعني وضع اليدين لكن وضع اليدين مثلا هكذا أوضع يدي على الأرض هكذا فحقق الأصل فالصلاة صحيحة. أما إذا ما وضع اليدين خالص ولا ما وضع الجبهة ولا ما وضع ولا رفع صدور القدمين هذا صلاة باطلة والله أعلم.